الحمد لله رب العالمين على ما ييسر من سبيل التذكر والاستبصار والتنبه والاعتبار والوعي والادكار والاستنارة بأنوار الآيات وبلاغات خاتم الرسالات وعلى ما يجدد من هذه الخيرات في هذه الأمة المخصوصة بوافر من الرحمات والبركات. اللهم لك الحمد على ما أنعمت وعلى ما مننت. اللهم وما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ونسألك أن تصلي وتسليم على من به علمتنا أن ندعوك وأن نحمدك وأن نشكرك، خير البرية عبدك المجتبى، عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم، يا كريم يا غفار يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي تأملنا للآيات ونحن في الأوقات المباركات، مضى علينا يوم من الأيام الزاهيات، يوم عاشوراء الذي كان فيه معان من معاني الاحتفالات والاحتفاءات بشؤون العلاقات في سر وحدة أرباب توحيد الله، أرباب السير إلى الله، وأئمة هؤلاء أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، الذين اصطفاهم الله للبلاغ عنه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجاء يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم، الشهر الحرام، أول شهور السنة القمرية التي ترتب عليها ارتباط أركان الإسلام بها، ارتبطت بها الزكاة في البدن، فهي منوطة بشهر من هذه الأشهر عند خروج رمضان وحلول شوال، وفي ما يلزم فيه الحول في الزكاة هي منوطة به، وفي والصوم ارتبط به، وهو شهر من الأشهر لهذه السنة القمرية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ارتبط بركن الحج. الزكاة والصوم والحج ثلاثة أركان من أركان الإسلام، ارتبطت بهذا التاريخ بأشهر السنة القمرية، ولذا جدير بأهل الملة في أي بلد كانوا وحيثما كانوا أن لا يغفلوا عن هذا التاريخ وأن يؤرخوا بحوادثهم، فإن شاع في شيء من الأماكن التاريخ بالتاريخ الأشهر الشمسية فلا يغفلوا عن هذا وليجمعوه معه، ولا يقتصروا على التاريخ الثاني فينسوا أصلا من أصول صلة دينهم بهذا التاريخ وبهذه الأشهر التي أنزل الله في شانها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم لا يطلع منها يناير ولا فبراير ولا مارس ولا أبريل، ما يمكن ولا شيء من هذه، وبين الأربعة الحرم هو في هذا التاريخ وهو في هذه الأشهر، هي التي ثلاثة سرد وواحد فرد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد ورجب فرد، هي هذه. فينبغي للمؤمنين أن لا يتخطفوا في فقد هويتهم وشخصياتهم وخصوصياتهم بما يطرأ عليهم حتى في مجال بسيط كمثل يسير كمثل هذا كمجال التاريخ، فينسون أنفسهم وتاريخهم حتى يعيش بين المسلمين في بعض بلدان المسلمين في بعض البلدان العربية من لا يدري بمرور الشهر الهجري ولا بدخوله ولا بالشهر الحرام ولا بخروجه إلا إن صادف إجازة من إجازات دولته أو نبهة من قبل ذا أو ذاك، وهو لا يدري متى يدخل رجب ومتى يخرج، ف فحتى لا يكاد يستشعر متى يكون رمضان إلا ببعض التنبؤ والتحسس، وإلا فالشعور خال عن متابعة هذه الأيام وهذا التاريخ. فينبغي لأهل الإسلام أن لا يكونوا إلى هذا الحد والمستوى في نسيان هوياتهم وخصوصياتهم وميزاتهم وعلائق دينهم. ينبغي أن يكونوا في هذا الوجود أربط الخلق بدينهم، فدينهم الحق الذي هو دين الله الذي ارتضاه، فلا ينبغي أن تكون علاقة بين فرد من الناس وبين دين كما تكون العلاقة بين المسلم وبين دين الله الإسلام. فينبغي أن تصبغ بها حياته وتصبغ بها معاملاته ويعيشها واقعا فيما يتعامل به مع الخلق. بارك الله لنا في هذه الأشهر وفي هذا العام الذي أقبل، ودعنا في هذا اليوم يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله في مثله سيدنا موسى الكليم وأغرق فرعون المتعالي المتجبر المتكبر المتطاول الذي ادعى الربوبية لنفسه وقال للخلق أنا ربكم الأعلى، فكان تحت مصائبي فاستخف قومه فأطاعوه. والحق تعالى يقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحق تعالى لما يقول فاستخف قومه فأطاعوه يحذر أهل الملة من أن يستخفوا بشيء يطرح عليهم ويعرض لهم ويبسط لهم بأي صورة كان، بصورة علمية، بصورة اجتماعية، بصورة سياسية، ويستخفهم ويغويهم يلهيهم عن حقائق ما عندهم. إنك على الحق المبين لتبالي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وإلا يصير حال الناس كحالهم مع فرعون فاستخف قومه فأطاعوه فصاروا يعبدون الضعيف العاجز الذي لا يملك لهم شيء، وما أرسل عليهم الجراد والجمل والضفادع والدم آيات مفصلات ما عمل لهم فرعون شيء، وقال يا موسى ادع لنا ربك ما عدا عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. أول آية ثانية، أي من أول ما جاء سيدنا موسى وقد العصا ترتد إلى حية ثم يمسكها فترجع عصاة ويدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء يردها فتعود كما كانت، يكفي ما كفى. آيات بعد آيات بعد آيات، وتسع آيات أرسل بها، وتعبوا وتعب فرعونهم معهم ولا قالوا ما أنت رب، وقال لو أنت رب قاوم، هيا رب موسى هذا الحين الذي يصيبنا بهذه النوازل وما تستطيع ترفعها عنا. يرويك كيف يصير طريقة التفكير عند الإنسان، وكيف أن النفس هذه البشرية تنحط إلى مثل هذه المستويات حتى عند سطوع الآيات والدلائل إذا قد اختلط الأمر بهوى وعصبية ما عاد يعرف شيء، أعمى أصم ولا يرجع. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بلغوا إذا هم ينكثون. فكذلك هذه الشؤون العجيبة، لأجل ذلك دعينا على لسان الكتاب العزيز وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين أن نربط على إقنا ونعلق هممنا بالأصفياء الأكابر أنبياء الرسل مقربين. هناك الصفاء والنور، هناك الحق، هناك العلو، هناك الرفعة، لما فيها إخراج لهذا الإنسان عن حقيقة استقامته وكرامته والمقصود من خلقه. هناك النور الخالص، غير ذلك تحصل هناك تأثيرات لابن آدم فيخرج بها عن طور العقل أحيان وعن طور الإنسانية كلها أحيان، ليتحقق معنا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل في كثير من الشؤون وهي واقعة إلى اليوم. وإن كان يستغرب الآن من يستغرب مثلا أن يوجد إلى هذا العصر من يعبد البقرة ومن ربما أخذ من روثها من وسخها شيء ولتخو ضمخ بجبهته مثلا في عصور التقدم، فنظير هذا في كثير من المعاملات في ضياع كثير نلقيهم قائم بين من ينسب إلى الحضارة وإلى التقدم عند التأمل. إيش الذي حصل بابن آدم؟ هؤلاء استخف قومه فأطاعوه، فبذلك علقت هممنا بالأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم، حيث الأمن من أن نستخف وأن يزاغ بنا يمنة أو يسرة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا أن تكون معيتنا مع الصادقين، فهمتنا ووجهتنا وشعورنا لا ينصرف إلا إلى الصادقين، ومسالك الصادقين، أنحاء الصادقين، إرادات الصادقين، اختيارات الصادقين، أسلوب الصادقين، كيفية تفاعل الصادقين، نطمح بأنظارنا إليهم وإلى التشبه والإقتداء بهم لنكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين؟ ألا نرضى بالتخلف عن سيد الصادقين. تقرأ بعدها مباشرة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله. فهل لنا نحن في القرن الخامس عشر من هجرته أن نتخلف عنه؟ من أين لنا أن نتخلف عنه؟ إلى من نستبدل بمن ونأخذ به من سواه؟ وتطمح بنا مشاعرنا وأحاسيسنا ووجداننا وأذواقنا إلى مرافقة من ومصاحبة من ومتابعة من والاقتداء بمن؟ ما كان لنا أن نتخلف عن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاءت هذه الآداب ومعنى الاحتفال بالنعم وبذكر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. فجاء يوم عاشوراء، وجاء فيه سنية الصوم، وجاء فيه تنبيه على التوسعة على العيال، ليذكرنا أيضا برابطة الآباء بالأبناء والأمهات والأسرة ببعضها البعض، ومعنى هذه التوسعة في الخلق، في التعامل، في الانتباه والاهتمام، في الرعاية والتربية، في النفقة وفي الكسوة وما إلى ذلك. إشعار إلى أننا في عبودية في كل ما ننفق وفي كل ما نتعامل به، وأننا في تكوين لحمة الأسرة على الإحسان وعلى المعروف، نسهم في أداء الدور على ظهر الأرض في إقامة الخلافة عن الله تعالى، وتهيئة سبيل الوحدة بين المجتمعات وبين أبناء الملة، أبناء الملة العظيمة. وما كان ينبغي لأبناء الملة أن يتفرقوا، إذا تفرقت بهم حكوماتهم ودولهم وما إلى ذلك فهي شؤون حسية مادية ظاهرية، ما تمسوا حقائق وجهاتهم ولا نياتهم ولا آدابهم ولا أخلاقهم ولا كيفية معاملاتهم. فالوحدة قائمة بينهم وحدة كما هي، ولو تفرقت البلدة الواحدة إلى كذا كذا حاكم فما ينبغي لأفراد أهل الملة أن يتفرقوا في مشاعرهم ولا في أحاسيسهم ولا في تعاملهم ولا في الذوق ولا في الوجدان، ولكن الاستسلام للعوامل المؤثرة وإن كانت سيئة أو سلبية أوقع الناس في كثير من هذه المهاوي. وإلا فإن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر سر الرابطة والوحدة. لا اعتبار ببعد البلدان ولا بالمسافات ولا بهذه العوارض والقواطع الحسية المادية. فيجب على المؤمن أن يستشعر وحدته بأهل لا إله إلا الله حيثما كانوا وأينما كانوا، حاضريهم أجمعين وماضيهم، بل وبيننا رابطة وبين من يأتي بعدنا ممن يحمل لا إله إلا الله ويتنور بنور لا إله إلا الله. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تربية لسر هذه الوحدة ولشؤون هذه المشاعر والأحاسيس. وفيها جاء حديث: نحن أحق بموسى منكم، رواية أنا أحق بموسى من غير شك، ورواية نحن أدخل معه أمته وهو الذي بينته الآية الأخرى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا وهم أولى الناس بآدم وهم أولى الناس بإدريس وهم أولى الناس بنوح وهم أولى الناس بأيوب وهم أولى الناس بإسماعيل وإسحاق وهم أولى الناس بيعقوب وهم أولى الناس بيوسف أولى الناس بإبراهيم وبآدم وبموسى وبعيسى وبيونس وبلوط وبإسحاق وبيعقوب وبشعيب الذين اتبعوهم هذا النبي والذين آمنوا نحن أولى بهم من أي أحد غيرنا على ظهر الأرض. هذا سر الوحدة وتربية الشعور برابطتنا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وبذلك ارتبطنا بأممهم، فأممهم الصالحون أحبابهم، ولذلك نجد أخبارا عنهم وسط الكتاب الخاتم المهيمن على الكتب، وقرأ واضرب لهم مثلا أصحاب قرية ويقول سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق الفدية إنهم فدية آمنوا ربي وزدناهم دربطنا احنا بالأخيار من تلك الأمة في الكتاب وفي السنة وأثنى عليهم وأمرنا سبحانه وتعالى نعتبر بهم وندكر ونواليهم له ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه. فبذلك نستقبل العام الجديد بتجديد هذه المعاني الساميات فينا وفي مشاعرنا وفي أحاسيسنا، ونحذر من هذه التأثرات التي أماتت فينا أحاسيس صالحة وأذواقا رفيعة، تأثرات بما يعرض وبما يأتي، والكثير منه يرجع إلى دائرة فاستخف قومه فأطاعوه. تستخف هنا عروضات وأطروحات تجي من هنا ومن هناك، إذا صاحب العقل بعقله صاحب الحكم صاحب القدرة تابع كما الحيوان الذي يقاد ويساق بلا وعي ولا إدراك، بل ينبغي أن نستشعر عظمة ما آتانا الله وما تفضل به علينا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعقلون ولا يعلمون. وبذلك جاء أيضا الانتظام في الشؤون الحسية في هذا العالم بالأمر بالقيم رعاية الأمانات والحكم بالعدل بين الصغير والكبير، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعجلوا اعجلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تؤدي الأمانة إلى أهلها ولو كان أهلها من الفجرة ولو كان من الفجرة. يقول ميمون بن مهران ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر، تؤدي إلى البر والفاجر، واجب عليك الأمانة والعهد، عهدت واحد آت مسلم كافر أي واحد قم بالعهد، ها إن أصحاب محمد لا نغدر. الأمانة والعهد والصلة تصل رحمك ولو كان كافر ولو كان تؤدي له حقه وتعطيه حقه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف أطعكم. فتؤدى إلى البر والفاجر، إن يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا تمن خان. فمن في هذه الخصال ما ينفع صورة إسلام صورة صلاة صورة أعمال صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم إن أول عرى الدين ينقض الأمانة والحياء، فسألوهم الله، سألهم ربك، لأن أول ما يغيب من بين الناس من مظاهر الدين ومعالم الدين الأمانة والحياة، وأول عرة تنقض في الرواية الأخرى الصلاة. الصلاة تذهب الأمانة، تذهب الحياة، تذهب الصلاة، حتى آخرها الصلاة، آخرها الصلاة تبقى وركم من مصل لا خير فيه، أول ما يرفع الأمانة والحياة، وآخر الصلاة ورب مصل لا خير فيه، أي لا يقيم الصلاة على وجهها ولا يكون ذا أمانة. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيء يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ترتيب دقيق في انتظام شؤون الناس على ظهر الأرض. أمر بالأمانة وبالعدل، وأمر بالطاعة لله وللرسول وأولي الأمر، وفصل للخصام والتخالف إذا حدث. فهي استراتيجية كما يعبرون، تامة كاملة في احتواء حركة الحياة إلى منهج رشيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، لأنه لا طاعة لهم مستقلة، طاعتهم بالتبعية لله وللرسول، الطاعة لله والطاعة للرسول بذاته، وأولو الأمر بالتبعية لله وللرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أولي الأمر منا؟ هي التركيبة التي تنظم المجتمع، العلماء المخلصون العاملون أولو أمر، ارجع الناس إليهم في أمورهم وأحكامهم، فعليهم طاعتهم كما أن عليهم خشية الله وتقوى فيما يقولون وما يدلون عليه الناس، والصاحب السلطان العام الوالي والحاكم المطلق، ثم أمراء الجندي وأمراء المناطق والمسؤولين على القضايا المخصوصة في الوزارات والأماكن، دخلوا كلهم في أولي الأمر. والطاعة في ذلك واجبة في غير معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أمر معلوم ونظام محكم. وذلك أن للنفوس غلوة وتنازع على الشؤون، فقال الله: هذبوا النفوس وتؤدبوها، واجعلوا الطاعة المطلقة لله ولرسوله، ثم لا تحدث الفوضى في حياتكم ولا المشاكل على غير بصيرة. فكونوا على انقياد لأهل العلم والتقوى والصلاح، وكونوا على انقياد للحكام والأمراء، وكونوا على انقياد لمن يتولى أمر الجيش وأمر السرية وأمر البعثات. ففيهم نزلت الآية، ويقول في ذلك صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. ووضوح هذه المسألة في أذهان الرعيل الأول من الذين تلقوا تربية القرآن كان بمجلى، إلى حد كادوا أن يتجاوزوا فيه الحد إلى الإفراط، حتى ردهم صلى الله عليه وسلم إلى وسطيته وحقيقته. وذلك أن الأمر كان واضحا عندهم، أنه إذا تولى عليهم وال في أي سرية فعليهم أن ينقادوا وأن يطيعوا له، أمر جلي. وقد كان صلى الله عليه وسلم في ضمن هذه الحكمة أيضا لا يجعل أمرا مخصوصين في السرايا التي يبعثها، 47 سرية ليتكرروا في الإمارة على السرايا قليل، أكثرهم هذا أمير ذا وبعدين أمير حد صغير حد كبير حد من الأوائل الكبار دي أسلم وحد من دي أسلم وقريب يوليهم لينذاب غلواء النفوس وتشوفها إلى التأمر وليرسخ القاعدة في الأتباع على الاتباع ليتخلصوا من الهوى ولتكون العيشة عيشة تواصل بمنهاج لا عيشة تقابل بمزاج. لا يكون التقابل والتعامل بحسب المزاج ولكن تعايش وتكافل وتكامل بحسب المنهاج. فهم يخدمون منهاج يقيمون الأمر على عبودية لله تبارك وتعالى. فلذا ما ثبت في إمارة السرايا أحد، وحتى إمارة المدينة إذا خرج في الغزوات ما ثبت فيها أحد، وإمارة الإمامة في الصلاة كثيرا ما يستخلف ابن مكتوم قد يستخلف غيره، حتى كان في آخر حياته أخذ في استخلاف أبي بكر الصديق وثبته في خلال أيام مرضه الأخير إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر صلى الله عليه وسلم. لا يخفى ما في هذا من عجيب التربية وبديع البلاغ وحسن الأداء من رسول الله إلى الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من وضوح الأمر أن سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي وكان في دعابة خرج في بعض السرايا كان أمير، ففي بعض الروايات أنهم غضبوا في بعض الروايات قال ألست أميركم؟ قالوا نعم. قال أليس لي عليكم حق الطاعة؟ قالوا نعم. قال أي أمر أمرتكم بتطيعوني؟ قالوا بلى. وكانوا قد أوقدوا نار يصنعون بها شيء من متاعهم من طعام، قال هيا تواثبوا في هذه النار. فقام جماعة من الصحابة وتمسكوا يريدون الدخول في النار حتى إذا ظن أنهم يقول فيها قال لا قفوا إنما كنت أمزح جلسوا وأضحك معكم اجلسوا. رجعوا هكذا ذكروا ذلك للنبي فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دخول النار حرام عليكم بأمر الله وأمر رسوله، ما يمكن أمير يأمركم بذلك. قوم الأمر رده إلى الاعتدال. لكن انظر نوعية التربية التي أوقعت في عقول كبيرة، عقول سادتنا الصحابة، أن طاعة الأمير لازمة ولا بد من الانقياد لها، حتى هم من هم منهم أن يرمي بنفسه في النار طاعة لهذا الأمير. فبينهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الطاعة محدودة بحدودها وضوابطها، وجاء ذلك في الأحاديث. ومشاكل الحكم والتولي في سواء في السرايا والجيوش أو في دول المسلمين مشاكل كثيرة، وصاحب النبوة بنظر النبوة ما ترك والي يتولى إلى حدود 300 فقط، يكون شعبه ودولته 300 أو أكثر من ذلك إلا ذكره باسمه واسم أبيه وقبيلته فلان 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 فلان، ذكرهم كله صلى الله عليه وسلم. فهم ومشاكلهم ونفسياتهم وطريقة تفكيرهم وحكمهم معلوم مذكور. ومع ذلك كله ما فتح الأبواب للفوضى ولا للإزعاج ولا للخروج الناس على بعضهم البعض، ووضع الضوابط حتى تروا كفرا بواحا. إنه سيكون أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، وسيكون أمراء ولديهم أمراء تشمئز منهم القلوب، وتتقطع منهم الجلود. قال أفلا ننجزهم؟ قال إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وتعددت الروايات في هذا المعنى، لكن لما أن النفوس مبنية على الأهوى وعلى الأغراض جاءت التذرعات وجاءت سلسلة الانقلابات في الدول والتطاولات من بعضها على بعض وسياسة التوسع من قبل هذه الدولة على تلك وأشياء كثيرة. لكن هل تركت الأمة في ظرف من الظروف حال من الأحوال بلا بيان رشيد تام واضح من الله ورسوله؟ لا، ما تركوا. لكن كل من غلبته نفسه وهوى وأراد أن يتذرع بالدين ليتوصل لأي قصد وغرض كان له ذلك من حيث الواقع ومن حيث أحوال الناس، أما من حيث بيان السبيل فقد توضح على يد خير دليل، خير دليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان هناك ما هناك مشكل في الأمر. حتى بين عليه الصلاة والسلام أن أطيعوهم إلا أن تؤمروا بمعصية فلا طاعة، لا طاعة لأحد في معصية حرمها الله تبارك وتعالى علينا. إذا علمنا ذلك علمنا ما أرشدنا إليه في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنه ينبغي لكل أحد من المؤمنين أن لا يمكن من نفسه هواه وشهواته، وبعض ما يلقى على سبيل أنه تربية أو أنه فكر مستنير انحطاط في الرتبة، كمثل ما يلقى من معنى الاستقلالية في التفكير وفي اتخاذ القرار. ومع وجود التناقضات الكثيرة في الحياة الواقعية والعملية إلا أن هذا سلاح يستعمل لئلا يكون الإنسان فيه في تبعية الدين على الوجه المطلوب، قضية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تخرج جنودا لا تقوم لهم الأرض بما فيها. فلهذا بحول بين الناس وبين التحقق بهذا المقام هذه الأطروحات التي يدعى لها التقدم والتطور. فتفسر كثير من الأمور على غير وجهها وعلى غير حالها، وبذلك تقع الإشكالات الكثيرة ويذوق الناس بعضهم باس بعض. وهذا أمر من جملة الأشياء التي علمنا في قدر الله أن الأمة يضرب بعضها بعض ويذوق بعضها باس بعض. ومع ذلك كله لا عذر لأحد أن يكون هو سببا لذلك، بل ولا منساقا مع هذه الغوغائية وهذا الشر، لا عذر. الواقع سيقع. لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، استعاذ بالله فعاد، فما يأتي عذاب من فوق يشمل الأمة قط أو من تحت أرجلكم، ولا يأتي من تحت أرجلكم شيء، استعاذ بالله فعاد، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. توجه إلى الله قال: لا، هذه سبق القضاء أنها تكون فيهم، في هذه في أمتك. فالأمر واقع وكاين، قد وقع. لو لم يكن له مجال لوقوع لكان أضيق المجالات له مجال وجود الصحابة أهل التربية الأولى، ووقع وقاموا، وذا ثار من هنا وذا ثار من هنا، وذا ادعى النبوة وذا ادعى الرسالة، وذا بغى يقسم الأرض نصفين، وذا بغى يقسم الملوك، وهذا يرتد وهذا يمنع الزكاة، وهذا وقتال وأنيف وذيق بعضهم بس بعض. ولكن البيان واضح، والذين استبانوا الأمر جليا كأمثال سيدنا علي عليه كرم الله وجهه من معه كانوا على أقوى البصيرة من أمرهم في أمر الله تبارك وتعالى ولقوا الله على الوجه الأتم الأفضل الأكمل. كذلك في جميع الظروف والأحوال، جميع الظروف والأحوال. ومن هنا يأتي في هذه الذكرى، وهي أيضا متصلة بيوم عاشوراء، مقتل صبط رسول الله وريحانة الحسين بعد أن قتل أخوه مسموما، فقتل هو بعد أن وعد أن ينصر لإقامة الدين وتخليص الأمة من الفسق الواضح، ومع ذلك كله خذل وتكرر منه العرض على أصحابه أن يرجعوا عنه، وكان ما كان من أمره ليتحقق وعد الله الذي وعد به رسوله. بل وقد ناول بكفه الشريف من تراب المكان الذي يقتل فيه في كربلاء، تناوله جبريل فناوله لرسوله فناوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال هذه التربة التي يقتل عليها ولدي الحسين، ووضعت التراب في قارورة عندها واحتفظت به. ولما كان يوم عاشوراء العام الذي قتل فيه الحسين استحال دما، حتى لما نظرت إلى القارورة استحال التراب دما، قالت قتل الحسين. قالوا كيف عرفتي؟ هذه تربة أعطانيها رسول الله. ومع ذلك كله لم يتدخل بوجهته إلى رب العزة يقول يا رب لا تسلط مالا له، ولدي يصلحنا كذا يذبحون كذا يعملوا كذا، لا تسلط. وما يفعل ذلك إلا عن كمال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله لم يفتح قائمة الأسماء ولا وسائل للسباب ولا للشتائم، قد علم الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يكن مسلكه إلا المسلك الذي مضى عليه أولئك الصالحون من بعده حين عرفوا حقيقة وجهته وساروا على قدمه قدما بقدم، وتعاملوا حتى مع من قاتلهم ما تعاملوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. مضت الفتنة بما فيها، وكانت آيات وأمور شديدة، ليس يوجد في المسلمين من لا يؤلمه قتل سيدنا الحسين ولا ما جرى له. لكن نتجاوز هذا الأمر إلى مخالفة للشريعة في إحداث أفعال لا معنى لها، يذكي نارها الحرص والأطماع والتحامل والبغضاء والشحناء وإرادة السلطات وما إلى ذلك، فتتحول إلى مآتم أو إلى ضرب أو ما. جاءتنا شريعة أفجع ما فيها فيما يتعلق بالموت، موت رسولنا النبي الله صلى الله عليه وسلم، وما شرع ولا أباح لأحد من بعده أن يجعل يوم موته يوم بكاء ولا يوم حزن، مع أنه قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب ولن تصب أمتي بمثلي. وفي حياته فارق كثيرا ممن يعز عليه من أكابر أهل الملة، ومنهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفية قتله بقروا بطنه وخرجوا كبده ومثلوا به، ومن قبل كفار، ولم يتخذ من ذاك اليوم يوم ضرب ولا يوم ماتم ولا يوم، بل لما أصبح البواكي عند المسجد من الأنصاريات، لما سمع بعض الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقب البكاء في بيوت بعض البيوت، قال لكن حمزة لا بواكي له، فظن الذي سمعوا أنه يريد أحد يبكي على حمزة، فقام جمع نساء وقال لا تبكين على أحد من موتانا قبل ما تبكين على عم رسوله، خرج عند المسجد. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا الفلان تجمع رسول الله جمعهم سعد من أجل يبكوا لك. قال ما كان قصدي، خرج إلى عندهم قال ارجعوا أجركم الله، ما كان قصدي هذا، ارجعوا. ما فتح مجال لمسألة البكاء من أول يوم، ولا في ذكرى العام الثاني. جلس بعده صلى الله عليه وسلم 8 سنوات تمر عليه الذكرى، إذا جاءت الذكرى ركب فرسه ودبته وخرج إلى أحد وسلم عليهم ودعا لهم ورجع، ما فعل غير ذلك. فهذه سنته. إيش هذا الذي يحصل عند بعض المسلمين ويدعى بعدين أنه محبة أو منهج؟ هذا يقول صاحب الرسالة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ذلك إلا على زوج 14 و10. هل نسخ؟ هل نسخ كلامه؟ هل تغير حكمه؟ عجب. فإيش التطاول والتجري؟ وهل تكون المحبة إلا بحسن الاقتداء والاهتداء والاتباع؟ فهل كان ولده زين العابدين يصلح هذا المصائب؟ وهل كان محمد الباقر يصلح له هذه الخبابير الفارغة؟ منين جهل؟ من المرجع في هذا؟ وإيش هو هذا؟ الله لله سبحانه منهج أبرز فيه القدوة عبد محمد ومضى السنن قدم على قدم بعده. فمنين دخلت هذه الأشياء علينا؟ ومن أين جاءت؟ ومن غير ما شك من في قلبه مرض وإن كان يدعي الإسلام ربما أصيب بلوثة أن يفرح بمصيبة الحسين مثلا أو يصيبه شيء، وهذا أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، وإن مات على هذه الحال فهو من أبعد الناس عن الله تعالى. لكن مع ذلك كله لا مسلك الهدى ولا الصواب، أعمال محدثة منكرة تخالف أصول الشريعة يدعى أنها تعبير عن المحبة، ولا حقد دفين ومرض قلبي يستهان فيه بحرمة المكرمين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نذكر قول الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله في ما يحدث أن الإسلام في عظمته ما يمكن يتقوقع ببروز في طائفة مخصوصة وهيئة مخصوصة ومذهب مخصوص وجماعة مخصوص. قال يقول إن الله تعالى جعل الماء، خلق الماء به الحياة، حياة المادة، حياة الأجساد، وجعل الإسلام به حياة القيم، حياة القيم. والماء الذي به الحياة لا لون له، لا لون ولا ريح ولا طعم. قال فأي واحد جاء قدم لك ما في لون قال قل له هذا شربات مش الماء، مش حقيقة، هذا شيء ثاني دخل. الأمر الذي نحن نجمع عليه في حياتنا قال الماء، الماء الماء على ما هو عليه، إذا قد دخل في شيء ثاني وتلون ما عاد هو هذا الماء الذي به الحياة، هذاك الحياة بهذاك الماء الأصلي. قال كذلك الإسلام، أي واحد بيجيب بيلونه وبيصلي عليه طيه من عقليته من أسلوبه ماذا يقول هذا المتلون، هذا حقك أنه مش هو، الإسلام من فوق. أخذ يضرب لهم المثل، قال نحن في مصر وفيها علم انتشر في بقاع الأرض، هل فينا من يبغض أحد من أهل البيت؟ قال نحب أهل البيت ونحطهم فوق رؤوسنا. قالوا نعم. قال فينا أحد من يبغض أبو بكر وعمر؟ كيف يكون حالنا لو سبوا؟ قال هذا لا لون له، سلام لا لون له. فإذا جاء ورجع في الناحية الثانية ذا مع ذا وضد ذا لونوه، خلاص هذا ما هو الإسلام، هذا شيء ثاني طرأ على الإسلام جديد. قال كل شربات هذا ما هو ماء، هذا شراب حقك، ما هو الماء الذي به الحياة، الإسلام الذي به الحياة أعلى من هذا وأسمى، تتفرع عنه المذاهب لكن لا يكون تحتها. فالجامع لحقيقة المسلمين هو الإسلام بحقيقته، صافيا خالصا لا ينحاز ولا يتحامل لا نفرق بين أحد من رسله. قلنا فكذلك لا نفرق بين أحد من أوليائه، لا نفرق بين أحد من أصحاب نبيه، لا نفرق بين أحد من آل بيت رسوله، لا نفرق بين أحد من أئمة الهدى ومشايخ طرق الحق، كلهم فوق الرأس لا لون له، هذا إسلام. وكونك تتمذهب بمذهب فرعي وتتأخذ عن شيخ مخصوص مجال فسيح. ولذا أجمعنا على أن الماء هذا الماء في حقيقته، هل يمنعنا بعد ذلك أن واحد منا يشتهي عصير برتقال والثاني يشتهي عصير تفاح والثاني يشتهي عصير فراولة؟ خذ لك ما عليك، لكن ما تقول ذاك هو الماء بكله، لا 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 لا، الماء مجمعين عليه، أما هذا أذواق كل واحد يأخذ له حسب ذوقه وفنه شد لك، خلطها وصلحها لا بس ما عليك، لكن الماء ما تقوم بتخربط لي الماء كله بتحطه في حقك الشراب، لا 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 شرابك لك، لكن الماء هو الماء الذي يجمع للناس الحياة، كذلك هذا الإسلام. يقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله والرسول في حياته إلى ذاته الكريمة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى سنته الفخيمة إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يفصل الخصومة بينكم إشارات الله ورسوله، تنتهي الأهواء عندها، تنتهي غلواء النفوس. إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله ذلك خير أقوم لكم، استراتيجية تحفظ عليكم أدبكم ووحدتكم وانتظام أموركم وسعادتكم في الدنيا قبل الآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا. رزقنا الله حسن الاتباع له ولرسوله المصطفى، وأحيا فينا حقائق الإيمان والتقوى، وجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين. جل الرحمن يصلح لنا كل شأن ويرعانا بما هو أهله في الإسرار والإعلان، يفرج كروبها الإسلام والإيمان ويجمع شملهم على ما يحب، ويجعلنا وياكم في من يحب، ويصلح لنا الشأن كله بما أصلح به شؤون الصالحين، ويصلح لنا بالحسنى، ويراضى عنا في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.